أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في بحث ضد الخاص، وقلنا أنه في تصوير حرمة الضد الخاص والنهي عن الضد الخاص هناك مسلكان: المسلك الأول هو مسلك التلازم، والمسلك الثاني هو مسلك المقدمية. وكنا قد توقفنا عند مسلك المقدمية وذكرنا أن هذا المسلك يمكن تصويره على شكل قياسين، أو بعبارة أخرى هو قياس مركب من قياسين. القياس الأول أن ترك الضد الخاص هو مقدمة لفعل المأمور به، فترك الأكل هو مقدمة لفعل الصلاة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصلي ويأكل مثلا. وإذا شئت مثالا أوضح، النوم مثلا، ترك النوم مقدمة لفعل الصلاة، فلا يمكن للإنسان يكون نائما ويصلي مثلا واقف شوي. فترك النوم حينئذ يكون مقدمة لفعل الصلاة. وبما أن مقدمة الواجب واجبة، فسوف يكون ترك الأكل واجبا من باب هذه الكبرى، أن مقدمة الواجب واجبة. لاحظوا أن هناك صغرى وهناك كبرى. الصغرى تقول ترك الضد مقدمة لفعل المأمور به، هذه هي الصغرى. والكبرى تقول أن مقدمة الواجب واجبة، فينتج أن ترك الضد واجب. إذا كان ترك الضد واجب، تأتي كبرى جديدة تقول الأمر بالشيء، أو إذا وجب الشيء اللي هو نفس الأمر بالشيء، نفس ترك الأكل وترك النوم. إذا وجب الشيء أو الأمر بالعكس، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. تقدم سابقا على مباني المشهور أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا وجب بين قوسين شنو؟ ترك الضد اللي هو منهم مثلا ترك النوم. إذا وجب ترك النوم اللي هو تعبير آخر عن قولنا الضد الخاص، أو تعبير آخر عن قولنا مقدمة الواجب اللي ثبت أنها واجبة. فإذا وجب ترك الأكل، لماذا وجب ترك الأكل؟ لأنه مقدمة لفعل المأمور به كما تقدم في القياس الأول. فإذا وجب ترك الأكل أو الأمر بترك الأكل يقتضي ماذا؟ يقتضي النهي عن ضده من العام، وهذا مفروض مقدم مسلم عند المشهور وإن لم يقبل بها المصنف. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فينتج حرمة أو النهي عن شنو؟ عن ترك الأكل، يعني حرمة ترك الأكل ما شيء، أو يجب ترك الأكل. وبالنتيجة ترك هو شنو؟ هو الفعل. فيكون الحرمة متوجهة إلى أي شيء؟ إلى نفس الفعل. فيكون نفس الفعل اللي هو الأكل أو النوم حراما، وهذا هو معنى أن النهي توجه بالنتيجة إلى الضد الخاص. فيكون الضد الخاص على هذا الكلام منهيا عنه. فلاحظوا أن القياس الأول صغرى تقول أن ترك الضد الخاص شنو؟ مقدمة. والكبرى تقول في القياس الأول أن مقدمة الواجب واجبة. القياس الثاني يقول هكذا، أن ترك الأكل مثلا في مثالنا، أن ترك الأكل واجب أو مأمور به، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فيكون بالنتيجة حسب ما رتبنا القياسين كما ذكرنا تفصيله في الدرس السابق، وضحنا هذا القياس الثاني شوي توضيح أكثر. نحن لا نريد أن نطيل بتفصيل ما ذكرناه في الدرس السابق، نريد أن يعني أن نبدأ من حيث ما انتهينا في الدرس السابق. فبالنتيجة ينتج هذا، ينتج من مسلك المقدمية أن الضد الخاص منهي عنه. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق، وقلنا أنه يرد على القياس المؤكد. أولا لا نسلم كبرى القياس الأول، لأن المقدمة الواجب عند المصنف ليست واجبة. ولا نسلم كبرى القياس الثاني، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام كما عند المصنف. هذا النقاش في كبرى القياس الأول وكبرى القياس الثاني، وهذا يكفي لإبطال القياس المركز برمته، إلا أن المصنف ناقش أيضا في صغرى القياس الأول، اللي هي شنو كانت صغرى القياس الأول؟ كانت أن تركب ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، تركب ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ترك النوم مقدمة للصلاة، حتى تصلي لابد أن تترك ماذا؟ تترك النوم. المصنف في نقاش جديد يريد أن يقول أن هذه المقدمة أيضا فيها كلام وقد لا نقول بصحتها. بيان ذلك أيضا ذكرناه في الدرس السابق، بيان ذلك إجمالا أن ترك النوم مقدمة للصلاة من أي نحو من أنحاء المقدمين، شنو الربط بين ترك النوم وبين الصلاة؟ شنو المقدمة؟ مقدمة من يا قبيل؟ أجبنا عن هذا السؤال في الدرس السابق، قلنا أنه مقدمة من قبيل رفع المانع، ورفع المانع من المقدمات، والعلة تتركب من أو العلة المفروض هي أن يرتفع المانع ويوجد المقتضي ويتوفر ويتحقق الشرط، فمن ضمن ما يؤخذ في وجود المعلول حتى يوجد المعلول لابد أن يرتفع المانع. ومن الواضح أن الإنسان إذا صلى فيكون منتبها، أما إذا نام النوم يمنعه من شنو؟ من الصلاة، فلا بد من رفع موانع الصلاة. ومن موانع الصلاة النوم مثلا وعدم الانتباه، ولا بد في الصلاة من انتباه ونية وقصد وقراءة وسجود، وهذه لا يمكن أن تتلائم مع وجود حالة النوم وحالة الإنسان يعني غافل تماما كما يحدث في النوم. فلهذا لا بد من رفع هذا المانع حتى تصلي، ارفع الموانع. فمن ضمن الموانع التي يجب عليك أن ترفعها شنو؟ ارفع النوم، لا تشتغل بالنوم لأن النوم يضاد الصلاة، لا تشتغل بالأكل، وهكذا سائر الأمور الأخرى التي شنو تكون علاقتها مع الصلاة علاقة التمانع في الوجود، فينبغي رفع هذا التمانع بشنو؟ أو رفع هذا المانع العفو بعدم بأن تترك هذا المانع، لا يصدر منك نوم حتى يمكن لك أن تصلي، لا يصدر منك أكل حتى يمكن لك أن تصلي، وهكذا. فهذا كان ما ذكرناه بالأمس، وقلنا أن مقدمية ترك الضد للمأمور به هذه هي الصغرى في القياس الأول، كانت هذه المقدمية هي بنحو ماذا؟ بنحو مقدمية بنحو رفع المانع، ورفع المانع من الواضح أنه من المقدمات. ويا مولانا شلون خلوا بالكم يعني بعد أكثر، انتبهوا معي وحطكم شوية صبر وكذا، خلوا بالكم يعني لاحظوا احنا نريد الآن، المصنف يريد الآن أن يبطل هذه المقدمة، يا مقدم هو صاحب المقدمات، يقصد بالمقدمة هذه الصغرى للقياس الأول اللي هي شنو؟ اللي هي ملخصة ترك ضدي شنو؟ مقدمة لفعل المأمور به، تريدون أمثلة؟ ترك الأكل مقدمة للصلاة. المصنف يريد أن يشكل نوع إشكال على هذه المقدمة، شلون تشكل عليها أيها الشيخ؟ يقول هي هاي المقدمة هي بالنتيجة جاءت من قياس من؟ شوف طالب من شو القياس؟ يقول يا نبذ المقدمة هي جاءت من قياس، شيخنا وين القياس؟ يقول هكذا ترك الأكل أو الأكل، الأكل مانع من الصلاة، صحيح؟ مو الأكل مانع، الأكل مانع من الصلاة، وترك المانع أو رفع المانع من المقدمات، فينتج بتفسير القياس ينتج هكذا أن ترك الأكل شنو؟ مقدمة أو من المقدمات علما للصلاة. أي واضحة شلون؟ أعيدها، هذا القياس اليوم راح شوي نسلط عليه الضوء أكثر، فقط انتبهوا عليه حتى تعرفون وين وجه المناقشة التي فيه. نريد أن نقول هكذا أن ترك هم أن هي الصغرى تقول هكذا، الصغرى حاصلها أن ترك النوم مثلا مقدمة للصلاة. مصنف يقول هاي منين جابوا هاي؟ هي في الحقيقة قياس مستوطنة، قياس يمكن استخراجه من هذه، تكون هذه المقدمة نتيجة له. وين قياس شيخنا؟ يقول هكذا، أصل الكلام النوم مانع من الصلاة. يقول إيه صحيح، هاي مقدمة واضحة، النوم صدق مانع من الصلاة. يقول جيد، ورفع المانع من المقدمات. يقول صحيح. يقول إذن فينتج أن رفع النوم أو ترك النوم شنو؟ شو يكون من المقدمات؟ لهذا هم يقولون في الصغرى أن ترك النوم شنو؟ من المقدمات. المصنف يقول هذا القياس به خلل، ما يقصد العفو الخلل اللي فاضل لديكم الآن، أن الخلل أن القياس ما مركب، ما مهيئ، يعني ما مرتب ترتيب الجسم الموضوع والمحمول والشكل، أو لا مو هذا هو من هذه الجهة. وإنت أنا تسامحت في التعبير، تسامحت فيه كذا، بس هو هذا الجهة يغض عنها الضرب. لا، الإشكال وين؟ حتى لا يصير ذهنكم يروح إلى غير أمور. الإشكال في هذا القياس في إنه الحد الوظف ما متكرر، ومو مقصود ما متكرر يعني مثل يعني من باب حرف جر ما أدش، لا هو كلمة مانع أخذت في الصغرى بمعنى وأخذت في الكبرى بمعنى. فإحنا حتى نعرف إنه القياس هذا صحيح أو باطل كن نتأمل في كلمة مانع الواردة في القياس، التي هي في الحقيقة كلمة مانع هي الحد الوسط في القياس. الآن راح أعيد لكم القياس، ولاحظوا تأثير كلمة مانع في القياس. يقول هذا القياس إن الأكل متفق، إن الأكل مانع من الصلاة، صحيح ولا لا؟ طبعا الأكل، الأكل إذا تشكل فيه يقول النوم، النوم حقا مانع من الصلاة، صحيح. الإنسان لا يستطيع أن يصلي ويكون نائما مثلا، فالنوم مش فيه مانع، لاحظوا كلمة مانع، الأكل النوم مانع، ورفع المانع من المقدمات باعتبار أن المقدمة هي اللي بما معناه أنه يتوقف عليها الشيء، المقدمة يتوقف عليها هذا المقدمة، وحقا المعلول أو العلة حتى تحقق أثرها تحتاج شنو؟ تحتاج أمور تتوقف عليها، تحتاج وجود المقتضي والشرط ورفع يا هو المانع. فيكون رفع المانع إذا من ضمن ماذا؟ من ضمن المقدمات. لهذا يحق لك أن تقول أن ترك النوم مقدمة، أو سميه رفع النوم، رفع النوم مقدمة لمن؟ لفعل الصلاة. واضح؟ لا تتخيلون أن النزاع في كلمة رفع وما شنو، تصورون أن القياس من قبيل حاط فيه فأرة وكل فأرة كذا، لا مو شغل فيه فأرة وفأرة، لا مو هذه الجهة، هذا مو تلاعب لفظي. واضح؟ يعني القياس مو صحيح، مو من جهة أنه وجود كلمة رفع هنا وما متوفر هنا كلمة رفع، وهي تقول لحد وقت ما نذكر بهذا التعبير مثل حاط فيه فأرة وكل فأرة تجمع، لا مو شغل فيه ومن وما شنو، لا هي أصل كلمة، الأصل كلمة هنا أريد منها شيء وهنا أريد منها يا كلمة، أصل كلمة مانع. حتى تركزون معي وين الإشكال، تصورون الإشكال في كلمة رفع، شو هنا أنت قلت رفع المانع من هنا قلت المانع، فهنا الحد الوقت ما متكرر لي هنا رفع، لا هذه الجهة نغض النظر عنها، والظاهر أنها مو محل نقاشنا، محل نقاش لكلمة مانع أصلا أريد منها شيء في الصورة، أريد منها في الكبرى شيء. واضح؟ هل أنتم معي يعني في الحد اللي ما وصلت إليه؟ اي هو هذا، انا ابدي اقول شيخنا، ابدي اقول اذا كان عندكم اشكال بهاي الكلمه تصوروا انه هذا الاشكال اللي ابدي اطرحه انا، مو انا اريد شنو، اريد امهد اذهانكم للاشكال الجاي، بغض عنكم يصوروا هذا الاشكال ويترقبوا اذا ما يجد، فحتى يتيه ذهنه وين يروح يشتت، فانا اريد اشد انتباهكم ولكم ترى لا تصوروا هذا الاشكال اللي في ذهنكم، هذا اشكال اخر، واحنا في مقام بيان كلام المصنف عنده اشكال على كلمه مانع، يقول نفس الكلمه متكرره، هاي مو من قبيل قلت لك الحائط فيه فاره وكل فاره، مو من هذا القبيل، لا من قبيل ان نفس الفاره تعني هنا شيء وتعني هنا شيء، من قبيل هذا عين وعين، مو شيء، هذه عين يعني على على, على البصر الباطره، واقول وكل عين تنبع او كذا او كذا، عين نابع اكيد العين هنا غير العين دي. هسه يا المصنف احنا معي انتم خلنا نقرأ هالمقتضى هذا بعدين ما نصل احنا ونصلنا. فيتألف دليله من مقدمتين، الصغرى ان عدم الضد من باب عدم المانع لضده، لان الضدين متمانعان، عدم النوم عدم الضد هو من باب شنو؟ هو مرتبها المصنف بطريقة مرتبها مو مثل ما أعطى الطريقة اللي أنا جبتها. أنا جبتها أنه النوم مانع. هو لا يقول عدم الضد عدم النوم الصغرى إن عدم النوم عدم الضد من باب هو شنو؟ عدم المانع لضده لأن الضدين متمانعة. زين الكبرى إن عدم المانع من المقدمات. فأنت لا عندك خلل في الصغرى على حدة ولا عندك خلل في الكبرى على حدة. الكبرى صحيحة في نفسها صحيح عدم المانع من المقدمات والصغرى أيضا صحيحة عدم الضد صحيح من باب عدم المانع لضده. وانتهى أيضا متباوع لأول وهلة عندما تنظر لأول وهلة تجد أن الحد الوسط هم واحد. ليش بعد المصنف يقول ما متكرر؟ قال فينتج من الشكل الأول أن عدم الضد من المقدمات لضده. وهذه الشبهة إنما نشأت من أخذ كلمة المانع أخذها مطلقة وعدم توضيح لأن هي ليست على إطلاقها. ففي الصغرى حتى على رأي المصنف أريد منها معنى مقيدة بمعنى وفي الكبرى هي مقيدة بمعنى لكنها أخذت مطلقة من دون بيان المراد منها في الصغرى والمراد منها في الكبرى. فتخيلوا أن لها معنى واحد في الصغرى والكبرى فانتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا أو ظنوه منتجا بينما أن الحق أن التمانع لهم معنيان ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى. فلم يتكرر لحد الوسط فلم يتألف قياس صحيح بيان ذلك. فالآن على المصنف إثبات أن التمانع في الصغرى غير التمانع وفي الكبرى. يقول المصنف التمانع مرة يأتي بمعنى التمانع الوجودي يعني وجود ألف يمنع من وجود باء والعكس بالعكس لأن المحل لا يتحمل إلا واحدا من الوجودين. وهذا هو التمانع اللي نعرفه إحنا وين بالمتضادين. يصير تضاد يصير تمانع وجودي. لو أسود يجي لو الأبيض يجي ما يصير أسود وأبيض ما يتحمل المكان حسب الفرق. واضح؟ لو المحل بارد لو المحل حار فرض الكلام ما يتحمل حرارة وبرودة. وأرجو أن ما يحتاج أدفع إشكالات بسيطة في ذهنكم من قبيل الفتورة والجسم ما يحتاج يتفح لا تتفح. واضحتكم من الفتورة أن عن كون الماء لا بارد ولا حار فاتر هذا غير الحار والبارد. فرض الكلام حار وبارد مو تقول لي الفاتر وتقول لي كذا. أرجو أن ما أحتاج أتبعها الإشكالات اللي هي مدفوعة في المنطق. لكن أنا أريد أركز على مسألة إنه معنى التمانع الوجودي أن وجود أحد الضدين ها يمنع من وجود الضد الآخر. لماذا؟ لأن المحل لا يتحملهما معا. يقول أنا لو المي بارد لو المي حار ما الحار وبارد بمعنى أنه هو حار وبارد مو بمعنى أنه فاتر. الفاتر هي حقيقة جديدة فرض الكلام. لا هو حار بمعنى الحرارة وهو برد بمعنى البرد هذا مستحيل. هو أسود بمعنى السواد وهو أبيض بمعنى البياض هذا أيضا. أما إذا تقول لي رصاصي ما أدري شنو هذا اللون اللي مش هذا اللون جديد فرض الكلام لا تشتبهون. لا تحنا فرض كلامنا أسود بمعنى السواد غير المختلط وأبيض بمعنى البياض غير المختلط. وهذا هو التباد اللي تعرفوه واضح. وأضربوا له كثير من الأمثلة التي في ذهنكم للمتبادلين. دائما المتبادلين وجود أحد المتبادلين شي يسوي للآخر يمنع من وجود الضد الآخر. وذاك حتى يجي لا يمكن له أن يأتي الضد الآخر مع وجود الضد الأول. وهذا معنى أنهما لا يجتمعان. وهذا معنى أنهما أن الضدين لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد شأنهم شأن المتقابلين. ولا نتكلم عن حالة الارتفاع في أم يجي إشكال بسيط في ذهنكم يرتفع. لا نحكي على الاجتماع ما نحكي على الارتفاع. الضدين يمكن أن يرتفع. واضح إلى الآن ما نريد أن نصل إليه. إذن عندما يقال عندما يطلق التمانع في بعض إطلاقاته يراد بالتمانع شنو يراد التمانع الوجودي يعني أنه أحد الضدين يمنع ويزيح الضد الآخر ويحل محله لا يسمح له بأن يلتقي معه حال وجود الضد. أنا إذا أنا موجود أنت ما موجود إذا أنت موجود أنا ما موجود ما يمكن أن نتواجد. سميه التمانع وين؟ في الوجود. أو سنعبر عنه بالتمانع الوجودي بهذا المعنى الذي أوضحته لكم. واضح هذا الكلام؟ نظير كما ذكرنا السواد والبياض. هذا التمانع الوجودي. هذا التمانع وين يتلائم؟ مع صغرى القياس الذي ذكرناه قبل قليل أم مع كبرى؟ صغرى القياس اللي أنا رتبتها مع غض النظر هو المصنف مرتب الصغرى بطريقة جديدة. ها؟ الضد العام أكثر في المأمور به اصطلاح أصولي. إحنا ما نحكي على الاصطلاح الأصولي. قاعد نقول التمانع ما هو التمانع. نقول إنه مراد بالتمانع يطلق التمانع ويراد به التزاحم الوجودي، يعني وجود أحدهما يمنع من وجود الآخر، هذا غير ذلك. لا اصطلاح أصولي للضد العام. إحنا ما نحكي على الضد العام. أريد بس نشرح شنو فكرة التمانع. فذكرنا أن التمانع تارة يطلق بمعنى شنو؟ بمعنى التمانع الوجودي أن أحد الوجودين يمنع من وجود الآخر. تحديد معنى التمانع ما ليس له ربط بالضد العام ولا بالضد الخاص، شيء عام قاعد زين. هذا إذا بدنا نطبق هذا التمانع بهذا المعنى اللي هو التمانع الوجودي الذي فسرته لكم، هذا في الحقيقة هو المانع المأخوذ في الصورة. هذا المانع هو المانع المأخوذ في الصورة، لأنك إما أن تصلي وإما أن تنام، واضح؟ خاصة إذا أفلحت في المثال، وإذا كنت نقاش نقاش في المثال راح يصير. لأن إحنا نحكي على ضد الخاص، فرض الكلام من ضد الخاص شنو؟ صدق هو ضد الخاص يمانع يمانع المأمور به، أما إذا عندكم نقاش في المثال مو يمي. ففرض الكلام هكذا أن نومك لا يجتمع مع صلاتك، وأنت بين حالين، أنت يا أيها الإنسان المكلف لو تنام ترتاح ما تصلي، لو تصلي ما تنام، ما تقدر أنت تقول أجمع بين نومين وصلاتين، يمكن أفهم شيء، هذا من قبيل جمع السواد والبياض وين؟ في محل واحد. لاحظتم ما نريد أن نصل إليه؟ نريد أن نصل إليه الآن أن معنى التمانع الوجودي هو التماع هو المأخوذ وين؟ في قولنا في الصغرى التي ذكرناها قبل قليل أن عدم الضد مانع من المأمور به، عدم الضد مانع من فعل المأمور به. هذه المانعية مانعية في أي شيء؟ في الوجود، واتفقنا انتهينا. بقي علينا أن نرى أن المانعية في الكبرى، يا كبرى من ذكرنا بها عندما قلنا بأن عدم المانع من المقدمات. عدم المانع شو نقصد به؟ نقصد بهذا اللي هو أحد شنو أحد أجزاء العلة الثامنة. نعرف هذا عدم المانع من هذا، إذا من هذا القبيل اللي ذكرناه قبل قليل التمانع الوجودي في القياس منتج أو غير منتج، منتج بتكرر لحد الوسط. أما إذا فرضنا أن له معنى آخر مباين تماما للمعنى الأول فيكون قياس غير منتج لعدم تكرر، وهذا ما يريد أن يثبته المصنف. المصنف يريد أن يثبت هذا المعنى، أن هذا المعنى أن المانع المأخوذ في قولنا عدم المانع جزء علة أو عدم المانع من المقدمات، يكون هذا عدم المانع غير الأول. الأول عرفناه في الأول معنى التمانع هو هذا سميه التزاحم الوجودي، هذا وجوده يزيح هذا وهذا وجوده يزيح هذا، لا يمكن أن يجتمع في محل واحد مثلا، وهو ما أخذناه هذا المانع أخذناه وين؟ في صغرى القياس الذي ذكرناه لكم. ولكن يقول المصنف في الحقيقة أن عدم أن المانع تارة يراد به معنى آخر، وهو ليس التمانع في الوجود، التمانع في التأثير، منع في التأثير ولا يزاحم وجود شيء. اعتبر في هذا بمن بالمثال المشهور لهم الرطوبة والخشبة. الخشبة تقتضي أي شيء؟ لا مو اليبوس، الخشبة تقتضي الإحراق بشرط اليبوس، واضح؟ وهي واضح اليبوس مو مقتضي كما يقول الشيخ، لا اليبوس شرط. الخشبة تقتضي الإحراق بشرط اليبوس وبقيد ماذا؟ عدم المانع. ما هو المانع فيها؟ بشرط أن ترتفع يا هي الرطوبة. فما هي علاقة الرطوبة بالخشبة؟ علاقة الرطوبة بالخشبة مثل علاقة السواد بالبياض. علاقة السواد والبياض ما يصير سواد وبياض في مكان واحد، ما يصير. انت لو اسود لو ابيض، يحل السواد يرتفع البياض، يحل البياض يرتفع السواد. لكن علاقة الرطوبة بالخشبة هي علاقة ماذا؟ المنع مو من الوجود، ما يمنع وجود الخشبة، يمنع من تأثير مقتضي الخشبة. فالخشبة تقتضي ماذا؟ الإحراق. الرطوبة شو تقول؟ تقول أنا هذا الاقتضاء راح أوقفه، أوقف هذا الاقتضاء وأجعله غير سار المفعول لأنه كان يقتضي الإحراق، وأنا الآن عندما عرضت يعني الرطوبة عندما تعرض على الخشبة تجعل هذه الخشبة ها متوقفة الاقتضاء عن شنو؟ عن الإحراق، فتجعل إحراقها واقف أو سميه غير فعال، ماشي؟ لا تجعل الاقتضاء فعالا. يعبرون عنه بالحكمة كذا، يعبرون أنه مانع من التأثير، من تأثير من؟ مو من تأثير الخشبة نفسها، لا، مانع من تأثير، ماشي خلينا نقول مانع من تأثير الخشبة في الإحراق، حتى تصير دقيقين، مانع من تأثير الخشبة في الإحراق وليس مانع من وجود الخشبة كما في السوادي والبياض. فرقتم في السوادي والبياض اللي هو المانع بالمعنى الأول، كان التمانع شنو؟ وجود إزاحة، أنا إذا أنا موجود أنت ما موجود، إذا أنت موجود أنا ما موجود، أزيحك وتزيحني، أبعدك وتبعدني. أما الرطوبة علاقتها مع الخشبة المفروض ماكو مشكلة، هي رطوبة خشبة يمكن اجتماعهم، واضح، وهما من المثلين لا من الجسمين، يعني تسميهم متخالفين، ليسا من قبيل، المهم أنهما ليسا من قبيل الضدين، ليسا من قبيل الضدين بهذا المعنى، الضدين بهذا المعنى، بمعنى أن أحدهما يزيل الآخر، لا، يمكن أن تعرض الرطوبة على الخشبة، غاية ما في الأمر، إذا عرضت الرطوبة على الخشبة ستجعل شنو؟ ستجعل هذه الخشبة متوقفة الاقتضاء عن شنو؟ عن الإحراق، متوقفة الاقتضاء عن الإحراق، وستوجد فيها ويايتم مو يا وستوجد يا ادفع توجد الرطوبة، وستوجد الرطوبة في الخشبة اقتضاء لشيء آخر، مثل اقتضاء للنمو، اقتضاء لأن تكون يمكن أن تنمو هذه الخشبة، فخشبة أنت مخير بين أن تحرقها، فإذا أردت إحراقها لا تعرضها للرطوبة، شو تسوي لها؟ حاول تخليها يابسة، هي خشبة تقتضي ها الرطوبة، إذا عرضت على الخشبة سوف تفترض تمنع اقتضاءها الأول للمن للإحراق، لكن افترض أن هناك اقتضاء آخر سيوجد في الخشبة، ها، وهو اقتضاء أن تزرع مثلا، فتكون الخشبة قابلة للزراعة، وهذا اقتضاءها للزراعة شنو؟ ما يمنعه مانع، لأن الرطوبة لم تمنع من هذا الاقتضاء، بل بالعكس هي كأنه إذا صح في المثال، مع بغض النظر عن النقاش في المثال، إذا صح أن يقال أن الخشبة تقتضي الإحراق وتقتضي الزراعة، مانع الإحراق هو الرطوبة، مانع الزراعة هو اليبوسة، واضح شلون؟ فإذا وجدت الرطوبة راح شو تسوي؟ راح شنو؟ تجعل الخشبة إما المقتضية من هاي المرة مقتضية للزراعة، وارتفع عنها اقتضاء، مو ارتفع إنما وتوقف عنها اقتضاء يا هو الإحراق، والعكس بالعكس. بالنتيجة نريد أن نقول هكذا، أن رطوبة الخشبة مثلا لم تمنع من وجود الخشبة، الرطوبة لم تمنع من وجودها، إنما منعت إذا كانت تمنع من تأثير اقتضائها في الإحراق، وهذا غير الفكرة المأخوذة وين في التمانع اللي أخذناه في السواد والبياض، المفروض أن السواد يمنع من أصل وجود البياض، هذا ما يريد أن يقوله المصنف. نحن إذا عندما نقول أن عدم المانع من المقدمات ومن جزء العلة، نريد بالمانع التمانع في التأثير والتمانع في الوجود، بهذا التفسير الذي ذكرته لكم في التأثير المفروض، فيكون هكذا، عندما نقول عدم الضد مانع من الصلاة، أي مانع هنا؟ مانع في الوجود أو في التأثير؟ في الوجود. وعندما يقال في الكبرى وعدم المانع من المقدمات، أريد بالمانع أي شيء هنا؟ مانع في التأثير، فالمفروض أن الحد الوسط شنو؟ لم يتكرر. قال بيان ذلك أن التمانع تارة يراد به التمانع في الوجود، وهو امتناع الاجتماع وعدم الملائمة بين الشيئين، وهو المقصود من التمانع بين الضدين، إذ هما يعني الضدان لا يجتمعان في الوجود ولا يتلائمان، السواد والبياض لا يتلائمان. زين، وأخرى يراد منه يعني من التمانع التمانع في التأثير، وإن لم يكن بينهما تمانع متناف في الوجود، وهو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود، إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين مع وجود المانع الآخر في بعد مقتضي لواحد، فوجدت الرطوبة، إذا وجدت الرطوبة فبعد ما يقتضي كأنه اقتضاء للجسم للإحراق، بعد توقف فيكون بمقتضي آخر للزراعة، فرض الكلام، فإذا المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما، فلا يؤثر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضي الآخر، وهذا هو المقصود من المانع في الكبرى، فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي، أي مانع؟ هو المقتضي الآخر، واضح؟ يعني الذي يمنع من الإحراق هو شنو؟ هو مقتضي الزراعة، اللي هو شنو فرض الكلام؟ الرطوبة حسب الفرض، إذا صح في المثال أن نقول هذا الكلام. شوف، يقول المقتضي الآخر هو يمنع من الاقتضاء الأول، يقول عبارته، فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو المانع، هو المقتضي الآخر الذي يقتضي أثر الأول، وعدم المانع إما لعدم وجوده أصلا، او لعدم بلوغه مرتبة الغلب عن الاخذ في التأثير. يقول فيكون عندنا شنو، يكون من هناك رطوبة وهناك فرضا يبوسة فرض الكلام، ها، فاذا عرضت اليبوسة منعت من شنو، من اقتضاء الرطوبة فرض الكلام، من شنو، من الزراعة مثلا، واذا عرضت الرطوبة منعت اقتضاء الخشب للإحراق. فلاحظوا، يقول المصنف عندما لا يوجد المانع، عندما احد المقتضيين يعمل، لماذا احد المقتضيين يعمل دون الاخر؟ لماذا الخشب احترقت ولم تزرع؟ لماذا زرعت ولم تحترق؟ يقول اما لعدم المانع الاخر، جزاه الله خير اصلا ما موجود، فلهذا الخشب احترقت. لماذا الخشب احترقت؟ لان اصلا ماكو شنو، ماكو. يقول اذا اكو احتمالين، احنا حسب فرض الكلام اكو مقتضيين، فليش احنا دائما نرى انه مثلا هناك مقتضي واحد والثاني لغي؟ لماذا الخشب احترقت؟ انت مو تقول على كلامك الرطوبه فيها تجعل اقتضاء جديدا، والجسمه واليوبوس تجعل اقتضاء جديد، فاكو اقتضاء انفاق. يقول المصنف انه احد الاقتضاءين لازم ينتصر بالاخير، ها، احد الاقتضاءين ينتصر. لماذا ينتصر؟ اما لعدم المانع اصلا، اما لعدم المانع، كما ان الخشبه لم تصب برطوبته، فمعناها شنو؟ معناها ان المانع شنو؟ ارتفع. لهذا ماكو احد، بس وجود احد المقتضيين فقط. واما لماذا؟ واما لان المانع المقتضي الاخر موجود لكنه شنو؟ مغلوب بمن؟ بالمقتضي الاول. كما لو كانت هناك رطوبه قليله وين؟ على الخشبه، ولكن هذه الرطوبه مستهلكه قليله بحيث يبوسه الخشبه شنو؟ يعني تعبر كانها غلبت على ماذا؟ على هذه الرطوبه القليله، فهناك مقتضي اخر، لكن هذا المقتضي الاخر مغلوب لمن؟ مغلوب للمقتضي الاول، لهذا المقتضي الاول اصبح فعالا. والعكس بالعكس، فلو فرضنا ان الخشبه فيها يبوسه من جهه، ولكن الاغلب فيها انها رطبه مثلا، فيقال هي صالحه فيها الاقتضاء فرضا للزراعه، لان اليبوسه وين وجدت؟ لانها مغلوبه بمن؟ بالرطوبه. هذا ظاهر مقصوده بقوله فإذن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي، المانع هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول. وعدم المانع، ليش ارتفع المانع؟ عدم المانع لماذا؟ إما لعدم وجود المانع فلهذا اسمه المقتضي الأول أصبح فعالا ولم يتأثر، أو لعدم بلوغ هذا المانع، أو لعدم بلوغ المقتضي المانع، أو لعدم بلوغ هذا المانع مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير، لم يغلب عليه ويمنع من تأثيره، مع أنه موجود أكو رطوبة. نحن لا نمنع، لم يقل أحد أن مجرد أن صرف كما يعبرون أن صرف الرطوبة تمنع من الإحراق، ما حد قالش. واضح، خشبة يابسة وهناك رطوبة في رأسها قليلة جدا، هل يقال عند الرطوبة شو اسمه مانع من الإحراق بهذا المعنى؟ لم يقولوا أن صرف الرطوبة مجرد وجود رطوبة اسمها رطوبة ستمنع من الإحراق، لا، يريدون الرطوبة التي شنو تصل إلى مرحلة أنها شنو، أنها تمنع المقتضي الآخر، المقتضي الآخر نقصد به الإحراق. وعليه فيقول المصنف فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع، ولكنه عدم المانع وين؟ في الوجود. زين، وما هو من المقدمات الذي يكون مأخوذ في العلية؟ وما هو من المقدمات هو عدم المانع وين؟ في الوجود أو في التأثير؟ في التأثير، فلم يتكرر الحد الوسط، فلا نستنتج من القياس أن عدم الضد من المقدمات. ويقول المصنف أعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه، وإصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه ودفعها يحتاج إلى سعة من القول لا تتحملها الرسالة، ونحن لسنا بحاجة إلى نفي المقدمة لإثبات المختار بعدما قدمناه. يقول المصنف أخيرا، يقول هذا البيان اللي ذكرت لكم وإن كان على قولته نوع من التعريض، يقول فيه رفع المغالطة للمتنبه، يعني اللي يستفيدكم يستفشي المصنف أنت ما تنبه، ها، يقول وين كان هذا الكلام به فيه رفع المغالطة حسب ما يقول المتنبه، لكن يقول في الحقيقة يحتاج هو إلى إصلاح. هذا الذي ذكرته، يقول المصنف هذا الذي ذكرته في البيان يحتاج إلى إصلاح. هذا الإصلاح طريقة العلماء المتقدمين في بيان أو في إصلاح ما يذكرونه من كلام متين ومن كذا، شو يسوي؟ يقول فإن قلت قلنا هذا يذكرون مغالطات، يذكرون شبهات ويرفعونها حتى شنو؟ حتى يوضحوا لك محل البحث جيدا. يقول أنا عندي شبهات، أكو شبهات مطروحة على هذا الاستدلال، يقول هاي قاعد أطرح الشبهات، كون أقول بطريقة شنو؟ بطريقة فإن قلت قلنا، فإن قلت قلنا، يقول أنا إذا كملت هاي قلت قلنا راح شنو يكون البيان، البيان الذي أرتضيه يعني بيان صحيح وواضح جدا وبعد يرفع غائلة الشبهة من أصل. لكن يقول أنا إذا أردت أتوسع بهذا المطلب وبين كل ما يحتمل من شبهة هنا وأذبحها سوف نتوسع، أنا قلت يحتاج إلى ساعة من القول لا تتحملوا الرسالة. يقول هسه على كل حال مش نحتاج، نحتاج بعد أن نثبت بطلان صغرى القياس الأول بعد أن أطلنا كبرى القياسين، ويا لهم ويا وإحنا أطلنا أطلنا كبرى القياس الأول كبرى القياس الثاني وهسه على قولت هنا زايد خير أن نناقش ويه في صغرى القياس الأول. يقول بعد إحنا ما نحتاج، بس مع هذا يقول هذا البيان إجمالا جيد. اي يعني انا في بعد ما قدمناه قبل هذا الجزء من النقاش في كبرى القياس الاول وكبرى القياس الثاني، ان مقدمه الواجب مو واجبه وان ضد العامه من يعني هذا الاصل. قال تمر اي تمر التاثير اي
تمر
اذا بطوب احراق
بين القوه والحراق في تاثير الخشب
تأثير بالخشب مهم يعني شوف الصيغة التعبير
إيش هو؟ هذا مو
أقول لك هو ليش يقول المصنف يقول يحتاج إلى شبهة؟ أنا صورتها بطريقة، صورت الكلام بطريقة ترفع غائل، أنا رتبتها هكذا، رتبتها إن التمانع تمانع يكون الرطوبة مانعة من تأثير مقتضي الإحراق في الخشبة، واضح؟ يعني هناك الخشبة تقتضي شيئا، تقتضي ماذا؟ تقتضي الإحراق. من فاعل الاقتضاء؟ من الذي يقتضي؟ يبوسه يبوسه شرط، ما لا حاول قدر الامكان حاولت اكتبها حتى لا تصير شيء، لان المشكله اذا تقل الرطوبه واليبوسه صار ضدين من قبل شنو؟ صار متمانعين من يقب من يتمانع. خلي بالك مني، اذا قلنا يبوسه ورطوبه صار تمانع وجودي الاول، لهذا انا حاولت شيخ من قال يبوس الكبر انا حاولت ان اوضح اجل شيء حتى لا احد يصير بذهن ان هاي الفكره يبوس الرطوبه، انت قلت اليبوسه مو هي مقتضي، يبوس شرط واضح حتى لا احد يستشكل فيكم يقول ايه مبينه شيخنا هي الرطوبه واليبوسه والرطوبه اكو يتمانع فيكون تمانعهم يبوس الرطوبه هم تمانع في الوجود مثل السواد البياض، لهذا حاولت قد امكان ارتب الدليل بطريقه اخرى وما اقول انه يبوس الرطوبه، انما فكره انه شو اسمه الرطوبه تمنع من اقتضاء من للإحراق، من اقتضاء فراغ من الإحراق خشبة، فحبيت حاولت أنا أرتب فكرة أن التمانع بين الرطوبة والخشبة، ومن الواضح لديكم أن الرطوبة والخشبة ما بيناتهم أي تمانع وجودي، حاولت أرتبها. أنت شو تقول شيء؟
تمانع بين الرطوبة والإحراق.
ها؟
تمانع
الإحراق مو مقتضي، لا متوهمت. الإحراق مو مقتضي، الإحراق نتيجة الاقتضاء. هو إذا وجد المقتضي والمانع وارتفع المانع وجد الشرط صار إحراق، إحراق هو المعلول سميه المعلول سميه، لكن إحنا نحكي عن المقتضي للإحراق، أي شيء يقتضي الإحراق؟ هم يقولون الخشبة تقتضي الإحراق، إيش تعبيراتهم بالمثال ما هم مشهور؟ الخشبة في نفسها تقتضي الإحراق، في الاقتضاء الإحراق بشرط وجود اليبوسة اللي هي شيء من قبيل المقتضي اليبوسة؟ أحسنتم، بشرط وجود الشرط بشرط اليبوسة وارتفاع المانع، لكن الاقتضاء هو وين موجود؟ بس هي خشبة وفرق بين الخشبة والحديدة، واضح؟ افترضوا أن الحديدة تحرق فيكون الحديدة ليس فيها الاقتضاء للإحراق بينما الخشبة فيها الاقتضاء. لا 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 ما نقولش، إحنا ما قاعدين نقول إن النار ما تجد النار تجد مع اليوم سجلي. الرطوبة لا تجد مع اليبوسة، إذا قلت الرطوبة لا تجد مع اليبوسة أما أن النار لا توجد مع الرطوبة ها؟ أي صحيح، لكن هذا لماذا النار لم تثبت؟ النار هي مقتضي لو معلول المقتضي نعم دق النار معلول النار معلول إيه النار معلول إحنا قلنا أن المشكلة مشكلة معلول وجزنة، إحنا قاعد نقول إنها ثلاث أجزاء للعلة، المشكلة بين المقتضي والمانع شنو العلاقة بين لماذا هذا يقال مانع؟ مانع من تأثير من؟ من تأثير المقتضي، مو مانع من وجود المعلول، هو إذا المعلول وجد بعد وجب مو هيك يقولون؟ إذا وجد وجب بعد ماكو مانع به، فرض الكلام المانع شو وقت يكون؟ ها؟ قبل الوجود، فالمفروض أنت تقول له محترقة صار احتراق بعد هذا إذا وجد وجب، لكن فرض الكلام قبل لماذا لم يوجد أصلاً؟ يقال من المقتضي غير مؤثر، بعد الدرس خليه لكم.
تمام، أنا ناقشنا معنا.
إيه. نفس الشيء سيدنا نفس الشيء. أكو أخوة وأكو أخ. هو إذا أكو أخوة وأكو أخ فإذا أكو تمانع في المعنى الأول إذن أكو مانع. يقال أن مانع السواد مانع من وجود البياض والبياض مانع من وجود السواد وهناك تمانع بين السواد والبياض. نفس الشيء يعني نسبة والطرفين. لا لا ما الأكل أنت قصدك يعني إيه مانع الوجود تقصد مانع الوجودي كمانع الوجود يعني ها المعنى الثاني التأثير يعني شبيه ده معنى إيه الأكل شبيه الأكل
مو مقايسة بين الأكل والصلاة الأكل والصلاة راح نقول أنه إيه هذا
التمانع مو يعني المانع شو يفترض يعني المانع معنى إضافي سيدنا لازم نفترضه مثل الأخوة من المعاني النسبية هذا طرف آخر مانع من أي شيء ماكو ما البد ما اسمه الأكل مانع مو صحيح العبارة ما الأكل مانع من كذا لازم نقول كذا لازم نلاحظ طرف آخر مثل الأخوة يقال زيد أخ تسكت لازم أخ لعمر قال ثمرت المسألة يا مسألة يقصد به مسألة الضد إنما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة. سعادة المصنف دائما أنه يبين الثمار لما يذكره من مسائل. قال إنما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط إن هو الأمر الوجودي أما العدم ترك المأمور به يكون محرما أو لا. نحن أولا ليس كلامنا في علم أصول الفقه لا يعطون نتائج من قبيل هذا حرام وهذا حلال إن هاي وظيفة منهم هاي شغل من شغل الفقيه. فلهذا الأصولي إذا جاب لك الأصول قاعدة يقول لك هذا منهي عنه ذاك ما منهي هذا حرام هذا واجب نقول له ليس شغلك هذا شغل الفقيه. فالمسألة راح تصير فقهية على كلامكم مسألة الضد فحتى يكون مسألة الضد مو فقهية أصولي يكون تبحثون بحث آخر. فشنو الثمرة؟ فلهذا يقول المصنف بحثنا في الضد الخاص نقول له حتى الضد الخاص شو تقصد؟ الضد الخاص منهي عنه أو غير منهي عنه هم راح يصير بحث فقهي. يقول لا مو بهذه الطريقة مصلحه أنه يترتب عليه تصحيح وعدم تصحيح هكذا. إنما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط وأهم الثمرات والعمدة فيها هي صحة الضد إذا كان عبادة على القول بعدم الاختفاء وفساد الضد على القول بالاختفاء مع كونه شنو مذاكرها مع كونه أيضا عبادة. فاعلموا إذن أن الثمرة إنما تكون في خصوص الأضداد العبادية أما الضد غير العبادي لم لا تجد فيه ثمرة. فسواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص إذا كان عبادي إذا كان غير عبادي توصلي إذا كان توصليا ماكو فرق سواء قلت بالاقتضاء أو عدم الاقتضاء. ليش الأمر ويا مولانا الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن غسل الثوب لأنك مأمور بالصلاة كل ما تلتهي بمن بغسل الثوب. فسواء قلت أنت بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده أنا لو غسلت الثوب غسلي صحيح أو باطل. يقولون هم كما سيأتي أن النهي في المعاملات لا يؤدي للفساد. النهي الذي يؤدي للفساد هو النهي وين في العبادات وسيأتي بيان في مسألة مستقلة. النهي في العبادات يقتضي فسادها ليش لأن النهي فيه تبعيد كما قال منهي عنه يعني المولى لا يريد يبعدك عنه والعبادة هي مقربة أو مبعدة مقربة لهذا لا يجتمع تبعيد معك كذا تقريب لهذا قال النهي في العبادة يقتضي فسادها. أما المعاملة ليس فيها هذه الجنبة المعاملة الأمور التوصلية يراد إيقاعها خارجا على أي نحو بقصد القربة أو بدون قصد القربة حتى لو قصدت الرياء الفكرة فكرة إيقاع المعاملة خارج يعني الرياء حرام صحيح بملاك آخر تعاقب عقاب مستقيم هذا ليس له ربط في أصل وقوع ماذا في أصل وقوع المعاملة. فالمعاملة ها الأمور التوصلية يقولون أنها لا ترتبط بمن بالتحريم يعني بالجانب التبعيد حتى ذاك كثير كما تعلمون في أذهانكم أنه كثير من الأمور منهي عنها ولكنها إذا وقعت تقع صحيحة إذا كانت من الأمور معاملاتية. لعله في مثال الذهن الظهار الظهار هو محرم لكن إذا وقع يترتب عليه أثر مو صحيح لو ظهر زوجته ما نقول له حرام بما أنه حرام فلا أثر له لا نقول له هو حرام وكل أثر كون أنت تسوي كذا أو تكفر من شيء. فإذا كان كذلك النهي في المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ لا يقتضي. فسواء قلت أيها الأصول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، إذا كان هذا الضد الخاص معاملة لا يؤثر عندي شيء. أما لو كان هذا الضد الخاص شنو؟ عبادة. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن العبادة في بعض الحالات قلنا بالاقتضاء، ولا يقتضي النهي عن الضد الخاص اللي كان عبادة فيؤثر، لأنه إذا كان إذا قلنا بالاقتضاء استقع هذه العبادة فاسدة. الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، ها الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي ترك الصلاة، ها إذا قلنا بالاقتضاء، وإذا قلنا بعدم الاقتضاء لا يقتضي ترك الصلاة، لا يقتضي النهي عن الصلاة العفو، فحينئذ تقع الصلاة صحيحة على القول بعدم الاقتضاء وتقع فاسدة على القول بالاقتضاء. واضح الكلام وغير واضح؟ لهذا قال بيان ذلك أنه قد يكون هناك واجب، أي واجب إن كان عبادة أو غير عبادة وضده عبادة. إحنا برضو الكلام يرى المنهي عنه الضد، أهم شيء الضد. وكان الواجب الأول اللي هو مو أعم أن يكون عبادة ولا مثل إزالة النجاسة عن المسجد أرجح بنظر الشارع من ضده العبادي، لأنه أرجح أمر به فقال لك أجل النجاسة. هو ليش ما قال لك صلي؟ هي الصلاة والإزالة في ناس شنو واجبات صحيح، بس لماذا قال لك أجل؟ بيان أن الإزالة شنو أرجح بنظر منه الشارع، ولهذا أمرك بالإزالة ولم يأمرك مباشرة بالصلاة. فإذا أمرك بالإزالة فإنه لمكان التزاحم بين الأمرين للتباعد بين متعلقيهما عن الأمرين، والأول اللي هو الإزالة في مثالي أرجح في نظر الشارع، لمكان التزاحم لا محالة أن يكون الأمر الفعل المنجز يا هو الإزالة للصلاة إزالة لأنها أرجح ها دون الثاني. وحينئذ حينما يكون الأمر الأول هو المرجح هو الفعلي والثاني مو فعلي اللي هو الصلاة، فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وأنت اشتغلت بالصلاة فصلاتك صحيحة أو باطلة؟ لأنها منهي عنها، ولأن النهي في العبادة يقتضي الفساد، فإذا ضد العبادي صلاة يكون منهيا عنه في الفرض، والنهي في العبادة هاي كبرى يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. فإذا أتى به المكلف وقع الفعل فاسدا. وإن قلنا بين الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص فإن ضد العبادة لا يكون منهيا عنه فلا مقتضي لفساده. قال وأرجحية الواجب يأتي والحمد لله.